بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يجري فيه الربا. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. متفق عليه. وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. قال: رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه. رواه مسلم. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. هذا الباب الذي ترجم له بقوله: ما يجري فيه الربا، يعني ما هي الأصناف التي يجري فيها بيع الربا. ساق المصنف رحمه الله أربعة أحاديث نص فيها على أنواع. هذه الأنواع هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ونص على أنها يجري فيها الربا. وقد حاول العلماء معرفة العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الربا في هذه الأشياء. فذهب أهل الظاهر والذين يعنون بظاهر الأحاديث إلى أن الربا إنما يجري في هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث ولا يتجاوزها إلى غيرها، أخذا بالظاهر. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأشياء فلا يجري الربا في غيرها، وضيقوا أبواب الربا وحصروها في الأصناف الستة، ولهم في ذلك نقاش طويل. قالوا إن الشارع إنما سمى هذه الأصناف ولم يذكر غيرها، وكثيرا ما يلهج الإمام ابن حزم رحمه الله بقوله تعالى وما كان ربك نسيا. هذه الأصناف لا سميت وذكرت. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكذا الإمام أحمد إلى أن العلة في جريان الربا تتناول أمرين: الأمر الأول فيما يتعلق بالذهب والفضة، قالوا جاء النص بالذهب والفضة وجاءت الإشارة إلى أن الذهب يباع بوزنه والفضة تباع بوزنها، إذن العلة في ذلك الوزن. وهكذا في بقية الأنواع، فالتمر والملح والشعير والحنطة إنما يتعامل الناس فيها بالكيل، فقالوا إذن العلة التي من أجلها حرم الشارع الربا الكيل والوزن، ولم يلتفتوا إلى شيء آخر. ولذلك كان أوسع أبواب الربويات عند الإمامين الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، فلا يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كان مما يكال ويوزن. ولم يلاحظوا مسألة العدد ولا مسألة الذرع، فما يباع بالعدد يجري فيه، يعني لا يجري فيه الربا، يجوز أن يباع الشيء واحد باثنين كالبطيخ والرمان، فلو باع واحدة باثنتين جاز، لأن هذا ليس ثقيلا ولا موزونا. ولاحظوا رحمهم الله مسألة هامة، وهي أن الشيء الأصل والعبرة فيما كان يعامل به في الأزمان الأول. فلو فرضنا أن الناس كانوا يبيعون فيما مضى التين والزيتون بالكيل وبالوزن، ثم أصبح يبيعها الناس بالعدد، فالعبرة بما كان عليه الناس أيام الأولى أو الأيام الأولى. ولذلك الربا يجري عند الإمامين أحمد وأبي حنيفة، يجري في كل أنواع المعادن، في النحاس وفي القصدير، لأن هذا كله مما يكال، بل إنهم يجرونه في النورة، بل إنهم يجرونه في الإسمنت وغير ذلك، في الحديد، ما دام يكال ويوزن، يعني يباع كيلا ووزنا. وهكذا أجروه في كل الحبوب وفي الثمار التي تباع التي تكال وتوزن. وجعلوا العلة في التحريم كونها تكال وتوزن. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى منحى آخر، فقال: لو نظرنا إلى الذهب والفضة مع كونهما مكيلين أو موزونين، يعني الوزن يجري فيهما، لكن هناك علة أخرى وهي كونها أثمان للأشياء، فجعل العلة الثمنية والكيل والوزن. يعني العلة تقوم على شيئين: الكيل والوزن، وكونها أثمان. ولذلك لم يجري الربا في الحديد ولا في القسطير ولا في النحاس، لأن هذه وإن كانت تكال وتوزن لكنها ليست أثمان. ولم يجري الربا في الجواهر مثل الياقوت أو الماس أو الزمرد أو غيره من الأحجار الكريمة، قالوا لأن هذه ليست أثمانا فيجوز بيعها متفاضلا ولا يجري فيها الربا. هذا على رأي الإمام أبي حنيفة، الرأي الإمام الشافعي رحمه الله. أما الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد فقد أخضع هذه الأشياء أيضا للربا ما دامت تباع كيلا ووزنا، لأن العلة هي الكيل والوزن. نعم. أنواع من الحجارة: حجارة كريمة يستخدمها الناس في التحلي في الحلي، ولها أشكال وألوان، وهي تستخرج من الأرض لأنها من المواد الطبيعية، يعني غير مصنعة. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن العلة في الربا، نعم الكيل والوزن ملاحظ معتبر، لكن ليس هو العلة. وكذلك كون الذهب والفضة أثمان، فوافق الإمام الشافعي في هذه الجزئية فيما يتعلق بالذهب والفضة، كونها أثمان وكونها توزن وتكال، فالعلة في الذهب والفضة الثمنية والكيل والوزن. أما في غير الذهب والفضة فقد لاحظ رحمه الله تعالى، نحن ذكرنا فيما يتعلق بالنسبة للإمام الشافعي أنه جعل العلة في الذهب والفضة الكيل والوزن مع الثمنية، واتفق في ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله. اتفق الشافعي ومالك في أن العلة في تحريم الذهب وفي تحريم الربا في الذهب والفضة، في جريان الربا في الذهب والفضة، لكونهما أثمان ولكونهما مما يوزن ويكال، إذن الكيل والوزن والثمنية، أو الوزن والثمنية. أما ما يتعلق بغير الذهب والفضة فلاحظ الإمام الشافعي رحمه الله من استعراضه للأحاديث الواردة أنها في البر وفي الشعير وفي التمر وفي الملح، وهذه الأشياء كلها مطعومة، فأدخل علة مع الكيل والوزن أن تكون مطعومة، ولذلك خرج ما لا يطعم مثل الحديد والنحاس والزرنيخ والنورة والإسمنت وغيرها والتراب، كل ما لا يطعم لا يجري فيه الربا وإن كان مكيلا أو موزونا، لأن النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظت في ذلك الطعمة ونصت على المطعومات. لكن الإمام الشافعي رحمه الله عنده علة الطعم بكل أنواعها، حتى وإن كان الطعام مما لا يعتمد الناس عليه كالفاكهة التي لها مواسم يجري فيها الربا، لأنها ما دامت تكال أو توزن وتطعم. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه ليس كل مطعوم تجري فيه الربا، وإنما يجري الربا فيما كان مكيلا أو موزونا، وأن يكون مطعوما، وأن يكون مما يدخر، مما يحفظ بشكله لا يحتاج إلى مؤونة في الحفظ كالبر والشعير والتمر والملح، لأن هذه أشياء تقوم عليها الحياة، ولأن هذه الأشياء لو أجري فيها الربا يتضرر بها الناس. أما الفاكهة وإن كانت تكال وتوزن وتؤكل لكنها لا تقوم عليها الحياة، ولذلك راعى رحمه الله العلة في الربويات أن تكون مما يكال ويوزن أو يوزن، وأن تكون مما يطعم، وأن تكون مما يدخر. ولذلك ضاق عند الإمام مالك رحمه الله جريان الربا في كثير من المواد، فالمواد التي لا تكال ولا توزن ولا تدخر ولا تطعم لا يجري فيها الربا. هكذا استنبط رحمه الله. ومما يلاحظ أن إجراء الربويات أو إجراء الربا في ما ذكره الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، إنما حاولوا أن يحققوا المناطة من خلال النصوص التي وردت، ولعل ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أقرب إلى التنقيح، إذ لوحظ فيه الضروريات وما يحتاجه الناس، لأن القول بعلة الربا فيما ذهب إليه الإمامان أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله قد يدخل أشياء ليست يحتاج إليها كل الناس وليست ضرورية، وإجراء الربا فيها ربما أدى إلى إلحاق الضرر بالناس في أمور هي من الكماليات وليست من الضروريات. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وقوله مثلا بمثل يعني اشترط فيه التسوية بأن يكون الذهب متماثلا، يعني من حيث الوزن، من حيث الوزن. والشارع لم يعتبر النوعية، فلا يقال لا يجوز بيع الذهب مثلا من عيار 24 بما دونه من العيارات، لأن مصالح الناس قد تحتاج إلى تنويع هذه العيارات، لكنه راعى أن يكون البيع متماثلا ولا يلتفت إلى مسألة الفرق. فبيع الذهب سواء كان مضروبا أو كان مصاغا أو كان تبرا أو كان مغشوشا لا بد من المماثلة في الوزن. وإذا كان من جنس واحد أيضا يشترط فيه شرط آخر، وهو التقابض في المجلس. وبيع الذهب بالذهب يشترط فيه لصحته شرطان، يعني إذا تساوى الجنس الذهب بالذهب والفضة بالفضة يشترط فيهما شرطان، وهما التماثل في الوزن أو الكيل والتقابض في المجلس. أما الزيادة والنقص فلا يجوز أن يجري فيهما ذلك، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تشفوا. والإشفاف يعني النقص أو الزيادة، يعني لا يجوز أن يؤخذ أحدهما أزيد من الآخر. قال: ولا تبيع الورق، والمراد بالورق الفضة. بالورق يعني بالفضة إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل يعني من حيث الوزن. ولا تشفوا بعضها على بعض. قال: ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. الناجز يعني الحاضر، وهذا هو الذي استنبط منه أهل العلم أن التقابض في المجلس شرط في صحة البيع، ولا يجوز أن يباع أحدهما نقدا والآخر دينا، كأن يشتري رطلا من ذهب برطل من ذهب، لكن بعد أيام يدفعه ويرده، فإن هذا النوع من البيع لا يصح ولا يجوز، لأنه يعد من الربا، فلا بد أن يكون متقابضين في مجلس العقد. قال: متفق عليه، أي هذا حديث أبي سعيد، أخرجه الشيخان وأحمد. وفي لفظ من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والمراد بالبر القمح بكل أنواعه، والشعير بالشعير، والمراد به أن الحب المعروف، يقال بفتح الشين شعير ويقال بكسر الشين شعير. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن الحب والشعير نوعان، يجوز أن يبيع أن يباع أحدهما بالآخر ولو متفاضلا، لكن يشترط التقابض. وفي ذلك رد على الإمام مالك رحمه الله والليث بن سعد رحمه الله والأوزاعي الذين جعلوا الشعير نوعا من أنواع البر، بجامع أن الكل طعام، لكن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فرقت بينهما جعلت كل نوع منهما صنفا. قال: والتمر بالتمر، وهذا يشمل كل أنواع التمر، الجنيب منه والجمع والدقل وغيره، كله في نظر الشرع سواء، فلا يجوز بيع التمر بمثله متفاضلا، بل لا بد من التساوي والتقابض في المجلس. وهكذا الملح، لأن الملح من الضروريات ومن الأشياء التي تقوم عليها حياة الإنسان، فكان مما يجري فيه الربا، فلا يجوز بيعه بمثله إلا يدا بيد مثلا بمثل. نعم، وإن اختلفت الجودة لا بد من التساوي. ولذلك سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى خيبر ليأتي له بالزكاة، زكاة الثمار، زكاة التمر، فذهب إلى هناك وجمع الزكوات، وكان الزكاة حسب ما هو موجود من ثمر فيها الجيد، وكان يسمى بالجنيب، وفيها غير الجيد وكان يسمى بالجمع، فيها الجمع وفيها الجنيب. فالرجل لما جمع الزكوات كثر عليه وأراد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمر الجيد، فكان يبيع الصاعين من الجمع، يعني التمر الرديء، بصاع من التمر الجيد الذي هو الجنيب، أو الصاعين أو الثلاث الأصاع من الجمع بالصاعين من الجنيب. ثم جاء بالتمر إلى المدينة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ أن التمر كله من النوع الجيد، فقال له: أكل تمر خيبر جنيب؟ فقال: لا يا رسول الله، ولكني بعت الصاعين من الجمع بالصاع من الجنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أواه، عين الربا عين الربا، يعني هذا هو الربا بعينه. وأمره أن يرده، ونصحه إذا أراد أن يفعل مثل ذلك قال له: بع الجمع بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا، يعني أدخل شيئا في الوسط تبيع وتشتري به حتى تتجنب الوقوع في الربا. فكان هذا قاعدة، وكان هذا منهج يحل به الإشكال فيما لو احتاج الإنسان أن يشتري الشيء بمثله، حيث يراعى في ذلك النوعية والجودة، فيبيعه بثمن ويشتري بالثمن ما يريد من النوع الجيد. وإلا فإنه لو باع الشيء بجنسه متفاضلا يكون ذلك من الربا. نعم. انت يا ماذا تريد ان اجيبك؟ بيع التمر، التمر بالثمر، ايجوز؟ مربنا في باب الايه؟ باب المزابنة. وقلنا المزابنة هو ان يبيع الرطب بالتمر، وقلنا انه لا يجوز لان هذا ايضا من الربا. فقد نص الشرع على عدم جواز بيع الرطب بالتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيجوز أن نبيع الرطب بالتمر، ماذا قال؟ سأل أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال فلا إذن. قال والتمر بالتمر نعم، والشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فنص على الشرطين، لا بد أن يتساويا ولا بد أن يتقابضا في المجلس. فمن زاد أي في أحدهما، أو استزاد أي طلب الزيادة في أحد النوعين، فقد أربى. ومعنى أربى يعني وقع ودخل وغرق في الربا. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي، لا يقول الآخذ هو أعطاني، ولا يقول المعطي أنا أعطيته من عندي، فإن التعاقد لا يسوغ أن تعطي أو أن تأخذ، لا بد من المماثلة، لأن هذا النوع من المبايعات أحكمه الشرع بقوله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نعم. الآخذ والمعطي فيه سواء. نعم. التداين غير الربا، غير البيع. باب القرض، القرض وضعه يختلف وحكمه يختلف. والقرض إنما راعى فيه الشارع جانب الإحسان وجانب الارتفاق، لأنه تفضل. لذلك جاز لك أن تقترض وترد بدله بعد حين. أما البيع فيختلف، ولذلك فرق بينهما في الحكم. قال رواه أحمد والبخاري أي حديث أبي سعيد الثاني، وفي لفظ لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. ونلاحظ أن هذه الكلمات الثلاث كلها تدل على شيء واحد، وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، وإنما كررت على سبيل التأكيد وقطع أي احتمال أو أي شبهة يتطلع أو ينطلق منها من يريد الأكل أو يريد أكل الربا. يعني إذا لاحظنا اختلاف اللفظ يمكن أن نقول تأسيس، وإذا لاحظنا المعنى نقول تأكيد. قال رواه أحمد ومسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. وهو يؤكد حديث أبي سعيد ويشهد له، والحديث كما أشار رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي حديث أبي هريرة الثالث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وهذا والملح بالملح. وهذا الحديث قلنا إنه بين لنا أن الشعير نوع وجنس يستقل عن القمح، مثلا بمثل، يدا بيد. وقوله يدا بيد دل على أنه لا بد من التقابض، فمن زاد هكذا عندكم بألف بعد الزاي ولا بدون ألف؟ لأن في النسخة اللي في بين أيدينا أسقط الألف. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، يعني إلا ما كان مختلفا في جنسه، كبيع التمر بالشعير والقمح بالشعير والملح بالتمر. ففي مثل هذه الحال يجوز البيع مفاضلا، كأن تشتري صاع تمر بعشرة أصاع من الملح، وصاع تمر بصاعين من الشعير. في مثل هذه الحال يجوز التفاضل، لكن بشرط التقابض، بشرط التقابض. الذهب والفضة يجوز لك أن تشتري رطل ذهب بعشرة أرطال من الفضة شريطة أن يكون من التقابض، لا بد من التقابض لأن الجنسين مختلفان. نعم. هل هذا يسمى تقابض؟ السند ما يسمى تقابض، لابد أن يدفع لك كما جاء أو كما سيمر بنا في الأحاديث هاء وهاء، تعطيه وتأخذ، ولا يسمى هذا السند تقابضا. نعم. بيع الذهب بالتقسيط، كيف بيع الذهب بالتقسيط؟ يعني مثلا هؤلاء الذين يبيعون الذهب الحلي، أو يشتري إنسان يقترض، هذا البيع الذي هو بالتقسيط ربما اعتبر في ذلك القرض ولم يعتبر في ذلك البيع. أنت تأخذ منه كيلا من الذهب على أن تدفعه، تدفع له القيمة، فهذا نوع من القرض وضرب من القرض وليس من البيع. أما البيع فلا يجوز. نحن قلنا هنا لوحظ أمر القرض ولم يلاحظ فيه أمر البيع، والقرض أن تأخذ شيئا وترد بدله. ولذلك لما روعي جانب الإحسان فيه جازة، لأن القرض مشروع على خلاف الأصل. إن كان بيعا لا يجوز. كيف يبيع ولا يقبض ثمنه؟ إذا ما يسمى بيعا، هذا التقسيط سلف قرض، هذا الأصل الصورة قرض، وإن جاءت في صورة بيع هي قرض، لأنك أنت تقول أنا اقترضت منه، وبيع التقسيط ضرب من القرض، يرده بما يتفقان، إن أخذه ذهب على أن يرده فضة بقيمتها، بقيمة الفضة في يوم البيع لا بأس. قال فمن زاد فقد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه بأن كان جنسا بأن كان جنسين مختلفين فيجوز شريطة أن يكون يدا بيد. نعم. لا، لأنه سيأتي معنا أن رجلا اشترى عقدا فيه ذهب وجواهر بذهب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن وحديث تمر خيبر نص في أنه إن اختلفت الألوان بمعنى أن في بعضه تغير ما دام اسمه الجنس يعني الاسم واحد والجنس واحد فلا يجوز فيه التفاضل. الذهب عين ومادة مركبة من جزيئات تختلف عن الجوهر، الجواهر حجارة مثل الألماس أو الزمرد أو الياقوت، هذه كلها أنواع من الحجارة تختلف في تركيبها عن إيه؟ عن الذهب، ولذلك تعد جنسا والذهب يعد جنسا آخر. والذي جاء النص في جريان الربا فيه هو إيه؟ الذهب والفضة، وأما هذه الجواهر فلم يرد فيها لأنها لا تصلح أن تكون قيما للأشياء، بخلاف الذهب والفضة فإنها أصبحت أثمانا للأشياء. قال وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، يعني إلا متماثلا، ولم يراعي أو لم يعتبر الشارع اختلاف نوع الذهب، فالذهب تختلف أنواعه من حيث نسبة النحاس الذي يكون فيه، فتارة يكون خالصا وتارة يضاف إليه نسبة من النحاس بحيث يكون له عيار كما هو معروف، عيار 24 و21 أو 21 و18 و14 وهكذا، ما دام يسمى ذهبا لا يجوز بيعه متفاضلا. لا، لأن هذا ما دامت نسبة الذهب فيه الشارع ألغى هذه الزيادات وهذه الاعتبارات حتى لا يتحايل الناس بوجود هذه الاعتبارات للتعامل بالربا. قوله الذهب بالذهب، قال يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص. التبر هو الذهب قبل أن يصفى، يعني عندما يكون مختلط بالتراب، والخالص بعد تصفيته، ومغشوش يعني مضاف إليه غيره، مثل ما يفعل الناس اليوم يضيفون إلى الذهب إما جزء من الفضة وإما من النحاس فيكون له يعني عيارات مختلفة. قال وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك، ولم يعني يرد ما ينقض هذا الإجماع. قوله إلا مثلا بمثل، قال هو مصدر في موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد أي يباع أي يوزن وزنا بوزن. وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم المذكورة، قال وزنا بوزن مثلا بمثل. قوله ولا تشفوا، قال بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي، يعني الفعل من الفعل الرباعي من قوله أشف بمعنى أفعل. قال والشف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص، فكأنه من باب التضاد، كلمة شف أو الشف يقال في الزيادة ويقال في النقص. والمراد هنا لا تفضل في البيع، ولا بد من المماثلة. قوله بناجز يعني ولا غائبا بناجز، يعني ولا يجوز بيع أحدهما بحضور أحدهما وغياب الآخر. قوله بناجز ضبطها بقوله بالنون والجيم والزاي، أي لا تبيع مؤجلا بحال. وقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث عمر رضي الله عنه عندما بايع الزبير بن العوام رجلا صرفا ذهبا بفضة، فقال حتى يأتي خازننا من الغابة، فقال له لا إذن لا تبعه حتى أن يكون البيع هاء بهاء. ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا، وإن كان مثل هذا النوع من البيع بعض الناس لا يعده مؤجلا لا بد من حضور الذهب والفضة في مجلس العقد. وما يفعله بعض الناس اليوم يعد من الخطأ، وهو ضرب من ضروب الربا. يذهب الرجل إلى الصائغ ومن يبيع الحلي ويقول أريد أن أشتري طقما من الذهب، ويطلعه على ما عنده من أشكال وألوان، ثم يقول هذا النوع لكن أريد أن أطلعه على آل البيت، يعني آخذه إلى البيت يراه الأهل والأولاد، فإن أعجبهم أخذته. فيأخذ الذهب ويذهب به، ثم يصادف قبولا فيتركه في البيت ويأتي ويدفع الثمن. هذا النوع من البيع ربا ولا يجوز، لا بد من حضور الذهب الذي يجري عليه العقد. ولذلك لا يجوز هذا النوع من البيع، فهو إما أن يدفع له الثمن مقدما ويشترط أنه إن أعجبهم وإلا رده بالخيار، أو أنه يحضر معه الذهب ويجري العقد على الذهب والنقد في مجلس واحد، وإلا فكان بيعا ناجز بمؤجل فلا يجوز. هو وفق القواعد التي ذكرها الفقهاء يجوز، لكن ما الموجب له؟ الأحوط والأولى والأكمل في أنه يجري العقد على، لأنه في هذه الحال لو فرضنا أنه استلف قيمته، يعني هذا يحدث، يأتي الشخص ويأخذ الذهب من المحل ويذهب إلى البيت ويعود في اليوم الثاني أو يعود في المساء، وعندئذ في خلال الذهاب والعودة يرتفع قيمة الذهب أو ينخفض قيمة الذهب. فأنت عندما استلفت منه في الصباح وكان قيمة الجرام 50، ولما رجعت في المساء فأصبحت قيمته 40 أو 45، على أي مبلغ ستدفع له؟ إن دفعت له 50 أحسست بالغبن، ولو ارتفع الذهب صاحبك لا يقبل منك بال45 لأنك ما دفعت له القيمة المناسبة، فيقع في ذلك نوع من النزاع ونوع من الإحساس بالغبن. فالأولى أنك تجري معه العقد بحضور المال القيمة والذهب، لأن النبي يقول مثلا بمثل، الذهب والفضة كلهما قابلان للزيادة والنقص، ونفس الشيء يجري فيما يتعلق ببقية المطعومات. أي بضاعة هذه؟ إذا لم تكن من الربويات فلا شيء، لأننا نحن حصرنا الربويات كما ذكرنا في كونها ثمنا كالذهب والفضة، أو في كونها مطعومة مكيلة مدخرة. إيه، لكن الشارع نبه إلى العلة، فالعلة لها اعتبارها، وهؤلاء ألغوا العلة بدعوى أنه لا يجري القياس. قال: ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز الحاضر. قوله: والفضة بالفضة، يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب، يعني الخالصة والمغشوشة والمنقوشة والمضروبة والمكسرة. وقوله: والبر بالبر، قال بضم الباء، بضم الباء وهو الحنطة، والشعير بفتح أوله ويجوز الكسر وهو معروف. وفيه رد على من قال إن الحنطة والشعير صنف واحد، وهو مالك والليث والأوزاعي رحمهم الله، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام. وقال الراوي: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليل، لأن قوله الطعام بالطعام ربما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الشعير، خاصة على حسب رواية من قال: وطعامنا يومئذ الشعير. وقوله: والبر بالبر، فيه نص على أن البر من الربويات. هذه ملغاة في البيع، يعني عند البيعها بالذهب غير المنقوش ملغاة، لكن إذا أراد يشتريها بثمن وبغير الذهب. هو ما قال إن الربويات ستة فقط، بل نحن على ما ذهب إليه الجمهور الربويات أكثر من ستة. حديث عبادة بن الصامت الذي جاء فيه الطعام، نقول المراد بالطعام إما أن نعينه بقولنا الشعير، أو نعينه بقولنا البر، أو أننا نقول جنس الطعام فيشترك فيه لأن العلة واحدة، ولا يلزم إذا قلنا جنس الطعام أن يتساوي. فاليوم مثلا الربا يجري في الذرة ويجري في الأرز على أنها نوع من الطعام، إلحاقا بالبر وبالشعير. نعم، الضابط قلنا في الذهب والفضة الثمنية والوزن، وفي غيرها الوزن والطعم والادخار. من توافرت فيه ما توافر فيه هذه الثلاثة الأشياء جرى فيه الربا. هذا على رأي الإمام على رأي الإمام مالك. وعلى رأي الإمام الشافعي الوزن أو الكيل والطعم. وعند الجمهور أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله الكيل والوزن. قال وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام كما سيأتي. قال ويأتي الكلام على ذلك قوله فمن زاد إلى آخره. قال فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب الجمهور. وهذه المسألة كان قد جرى فيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم ابن عباس، فقد كان يرى الربا في النسيئة ولا يرى الربا في الايه ربا الفضل، ويرى أنه يجوز أن يباع الشيء بجنسه متفاضلا. واستدل بحديث رواه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم لا ربا إلا في النسيئة، لكن رد عليه أبو سعيد ورد عليه عمر ورد عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولذلك ورد أنه رجع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.